قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد متصلات إلى الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى قال في أبواب القدر من كتاب السنة: باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية أو إسماعيل بن إبراهيم عن يونس يعني بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال: قال لي أشج بني عصر، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل. قال: قلت وما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: قلت قديما كانتا في أم حديثا؟ قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. الحديث صحيح، هذا إسناد صحيح، والحديث في الصحيحين، وفيه إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. الشاهد من الحديث قوله وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: قديما كانتا في أم حديثا؟ قال: قديما. وهذه الأبواب تابعة لما تقدم في باب الجبل والطبع، وهو أصل الخلق، وهو ما قدره الله عز وجل لكل مخلوق، فطبع وجبل وخلق على ما قدره سبحانه وتعالى وكتبه في الكتاب الأول على ما كان في سابق علمه سبحانه وتعالى، تذكير بأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي ثم بكتابة مقادير الخلائق ثم بمشيئة الله عز وجل أن يكون كل ما هو كائن على مشيئته، وأخيرا خلق الله عز وجل لكل موجود في الوجود على حسب مشيئته وكتابته وعلمه السابق. فالله عز وجل علم أزلا وكتب لما خلق القلم فقال له اكتب، وكتب الملك كما تقدم في الدرس الماضي حينما كتب ما هو كائن لهذا المولود الذي نفخت فيه الروح بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم خلق الله عز وجل هذا المولود وكان في حياته على وفق ما شاءه الله، وكل ما يتحرك به أو يقول أو يعمل هو خلق لله عز وجل وكسب للعبد. فأشج بني عصر أو أشد عبد القيس، يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبله وخلقه وفطره وطبعه على ما يوافق علمه السابق سبحانه وتعالى على هاتين الخلتين أو الخصلتين، أيهما مما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق ومما كتبه الله عز وجل عليه من سائر الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الشاهد أن ما من عمل يعمله عامل إلا وقد جبل الله عز وجل وطبع هذا العامل على ذلك إذا كانت أخلاقا ملازمة له أو أعمالا متعلقة بمشيئته، بمشيئة العامل التابعة لمشيئة الله عز وجل، وكل ذلك راجع للعلم الأول والكتاب الأول، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما كتبه الله عز وجل وقدره كائن وواقع لا محالة، وأن ذلك كما تقدم ليس لأحد أن يستدل به على أنه مما طبع عليه أو جبل عليه أو كتب عليه أو قدر له، لأن هذا التقدير وهذا القدر مما لا يعلمه أحد من الخلق، وإنما يعلم العباد ما أمروا به وما كلفوا به من تكاليف. فما نقول وما نعمل حتى الحركة وحتى الخطر التي تخطر على القلوب وحتى طرفة العين وخطوة الرجل ولفظة اللسان، كل ذلك مما كتبه الله وقدره الله عز وجل وخلقه في العبد الذي باشر واكتسب ذلك، فكل ذلك خلق الله وتقديره وقضاؤه، وهو عمل العبد وكسبه، وهو الذي يسأل عنه ويحاسب عليه، يثاب إن أحسن ويستحق العقوبة إن أساء وعصى وظلم وتعدى حدود الله عز وجل. الشاهد أن هاتين الخصلتين الخلتين في أشج بني عصر مما طبعه الله عز وجل عليه، وهما خلتان يحبهما الله فيحمد الله عز وجل أن طبعه وجبله على شيء يحبه، وأن ذلك لم يكن حديثا منه واستحداثا منه دون مشيئة الله السابقة أو كتابة الله السابقة أو علم الله السابق، لأن ذلك في علم الله عز وجل أزلا، أن هذا الأشج يتحلى بهاتين الخصلتين، وإن كانتا مما كسبت يداه إلا أن كسبه في نفسه حديث، وإنما أصلهما طبع وجبل من الله عز وجل، فهو يحمد الله على أن اختاره واصطفاه لأن يتحلى بهاتين الخلتين اللتين يحبهما الله عز وجل، مع أنه له عمل وله كسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الحلم بالتحلم، إن كنت حليما طبعك الله عز وجل على هذا الحلم، وحليما تحلم
أي تعمل وتفعل فعل الحليم، وهو ترك معاجلة المخطئ أن تعاقبه. الحلم هو ترك معاجلة المخطئ من العقوبة، يعني لا تعاجله ولا تبادره ولا تسارع بعقوبته إن أخطأ، وإنما تحلم عليه أو تحلم به فتتركه ولا تعجل عقوبته، لعله يستعتب، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يطلب عفوك وغفرانك أن تعفو وتغفر له هذا الخطأ الذي فعل. هذا الحلم بالتحلم، مع أن الحلم بالتحلم إلا أنه من أصل خلق الله عز وجل. فالله خلق في الحليم خلق الحلم، وخلق في العجول خلق العجلة، خلق في العفو خلق العفو، وخلق في المعتدي والجاني هذا الخلق، إلا أنه في جنب الله عز وجل حكمة وعدل، وفي حق العبد فعل، إن كان حسنا يثاب وإن كان قبيحا يستحق العقوبة. فالحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل، وهذا لإثبات أن ما عليه المخلوق في هذه الحياة إنما هو خلق الله عز وجل، وإنما هو جبل الله عز وجل، وإنما هي فطرة الله عز وجل التي فطره عليها، وإنما هو طبع الله عز وجل الذي طبعه عليه. فيحمد الله عز وجل أن اختار له ما يحبه، فإن الله إذا أحب عبدا جعله في محابه، وجعله في صف أحبابه الذين أحبهم، فكان سمعهم الذي يسمعون به، وبصرهم الذي يبصرون به، وأيديهم التي يبطشون بها، وأرجلهم التي يمشون بها، أي جعل هذه الجوارح بالله تعمل. فبالله العين تبصر، وبالله الأذن تسمع، وبالله اليد تبطش، وبالله الرجل تمشي وتسعى وتجري، كل ذلك فعل للعبد اكتسبه، وخلق للرب جل وعلا أوجده في هذا العبد. وهذا كما قلنا تابع لأبواب القدر، لأن من أبواب القدر أن تؤمن بأن ما كان إلا بتكوين الله عز وجل، إلا بأصل خلق الله عز وجل، إلا بتقدير الله عز وجل علما وكتابة ومشيئة وخلقا في العبد. باب تابع للباب السابق الذي فيه ذكر الطبع والجبل والخلق والفطرة، كل ذلك فعل الله عز وجل. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حبان بن علي وهو العنزي وهو ضعيف، عن محمد بن عجلان المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم خادما فليأخذ بناصيته وليقل اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه. الإسناد ضعيف لكن الحديث حسن، فقد ورد من غير طريق حبان بن علي العنز الضعيف هذا، هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة حسنة. بن عجلان صدوق الحديث، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة، والحديث بهذا الإسناد حسن. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسأل من استحدث دابة أو امرأة أن يسأل الله عز وجل هذا السؤال: أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، يعني أن يكون ما جبلتها عليه من خير من نصيبي، وما جبلتها عليه من شر أعوذ بك منه. فالإنسان يجبل على خصال حميدة وخصال ذميمة، الدابة مجبولة مخلوقة مفطورة على أخلاق حميدة حسنة وفيها بعض الأخلاق الكريهة السيئة، وكذلك المرأة مجبولة على أخلاق حسنة حميدة وأخلاق ذميمة. فيسأل الله عز وجل أن يعود عليه من حسن الخلق الذي جبلت عليه. هذا موضع الشاهد، جبلتها عليه، فهي تتحلى بأخلاق حسنة بأخلاق خيرة، أسألك خير هذه الأخلاق الخيرة. نعم. في الصحيحين الحلم والأناة والحياء خير كله، وهو مما جبر الله عز وجل عليه بعض عباده. الحلم والأناة معناهما متقارب، الأناة وهو التريث والتمهل وعدم العجل أيضا. لا لا، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد أبو يحمد الحمصي، نعم، عمر بن عثمان، قلت عمرو هنا في النسخة اللي عند عمرو بن عثمان. قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش الحمصي إذا روى عن أهل بلده الشاميين فإسناده فروايته صحيحة، وإذا روى عن غير أهل بلده خلط، يعني إذا روى عن المصريين عن الحجازيين فروايته ضعيفة، وإذا روى عن أهل بلده فروايته صحيحة محفوظة. وهنا عن محمد بن عمرو وهو حجازي فهذا إسناد ضعيف، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغير الخلق كمغير الخلق. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، الذي غير الخلق، خلق هذا من حلم وذاك إلى عجلة، هذا من عفو وذاك إلى مؤاخذة، هذا من صبر وذاك إلى طيش، هذا من طاعة وذاك إلى معصية، هذا من إيمان وذاك إلى كفران. الذي غاير بين هذه الأخلاق هو الذي غاير بين المخلوقات، فخلق هذا جميلا وهذا دميما، هذا طويلا وذاك قصيرا، هذا سمينا وهذا نحيفا، هذا قويا وهذا ضعيفا. الذي غاير بين صفات وأحوال وأشكال وأنواع المخلوقات هو الذي يغير بين أخلاقهم، فالذي يغير الأخلاق هو الذي يغير الخلق، هذا خلق وهذا خلق آخر، هذا إنسان وهذا حيوان، وهذا جماد وهذا عاقل وهذا غير عاقل، وهذا قوي صلب وهذا سهل لين، وهذا جامد وهذا سائل وهذا كذا. الذي غاير بين هذه المخلوقات خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك الأخلاق، الأخلاق الحسنة وغيرها، الذي غاير بين هذه الأخلاق هو الذي غاير بين المخلوقات سبحانه وتعالى. الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، ومحمد بن خلاد، قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني عن الحارث وهو ابن عبد الرحمن العامري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء التابعين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا. هذا الإسناد حسن، الحارث بن عبد الرحمن العامري صدوق حسن الحديث، لكن الحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين إن الله كتب على كل نفس حظها من الزنا أو على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي والخطو، والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. كتب الله أي كتبه في قدره، فلا بد أن يصيب ذلك من كتب عليه ذلك. من لم يغض بصره وأطلقه فهو زنى زنا النظر، من استمع سماع تلذذ لصوت النساء فهو زنا الاستماع، من لمس امرأة أجنبية فهو زنا البطش، من مشى في طريق يقع فيه بأي نوع من أنواع هذه الأعمال التي تتبع تلك الجوارح من الزنا فهذا زنا الخطو. القلب يهوى ويتمنى وهذا زنا القلب والعياذ بالله. كل هذا يطلق عليه الزنا لأنه بريد ووسائل تؤدي إلى الزنا الحقيقي، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا وقع في هذه الجريمة الشنعاء فقد صدق كل ما أتته تلك الجوارح، أو كذبه فالله عز وجل يعفو عن ذلك، فذلك من اللمم الذي هو الاستماع أو النظر أو الشم أو اللمس أو غير ذلك. الشاهد من الحديث كتابا، والكتابة هنا بمعنى كتابة التقدير لا بمعنى كتابة الفرض والأمر. كتب الله لأغلبن، أي قدر الله عز وجل أن تكون له غلبة. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم، فالكتابة إما بمعنى كتابة التقدير أو بمعنى كتابة التشريع والفرض والأمر. كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم حكما فيما بينكم. كتب على ابن آدم حظه، أو كتب الله تعالى على كل نفس حظها أي قدر. وهذه الكتابة كما تقدم الكتابة السابقة على الخلق، وهي الكتابة التي أمر الله عز وجل القلم أن يجري بها موافقة لما سبق في علمه سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان الطلخان التيمي عن رقبة بن مسقلة بالسين والصاد، مسقلة ومسقلة هو ثقة، عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي ثقة ثبت لكنه يدلس وفيه تشيع، وتشيع هؤلاء لم يكن تشيع الرفض. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. الحديث بهذا اللفظ عند مسلم، ومعناه في البخاري، ففي سياق لهذا الحديث طويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذا الحديث عن الخضر فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه فذبحه بالسكين، فأثبت له الكفر مع أن الله عز وجل يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. والأصل أن أبناء المؤمنين أو المسلمين في الدنيا مسلمون، لكن هذا بعينه طبع كافرا، أخذ غلاما كافرا ظريفا، يعني ولد شاب غلام بن عليه النباهة لكنه كافر، وهو غلام لم يكلف بعد. كيف؟ هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه الخضر أو الخضر عليه السلام وهو نبي يوحى إليه. ولذلك لما رأى ذلك موسى عليه السلام أنكر عليه هذا الفعل: قتلت نفسا زاكية بغير نفس، زكية بغير نفس، يعني هذا غلام لم يسبق أن عصى الله عز وجل، فكيف تقتله؟ فموسى لم يعلم، وإنما الخضر علم، وإنما الخضر علم ذلك بوحي الله عز وجل أن هذا الغلام كافر ومطبوع على الكفر، فلن يتغير عن هذا الطبع ولن يتحول عن هذا الجبل، إذ الله عز وجل خلقه كافرا. ولذلك قتله الخضر، لأنه لو ترك حيا لأرهق أبويه كفرا. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن الولد مولود كافرا، لأرهق أبويه كفرا، يعني شدد عليهما وأتعبهما في هذه الحياة ونافرهما في هذه الحياة على كفره الذي هو عليه. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا ما رآه الخضر وعلمه أن هذا الغلام مطبوع على الكفر أو مجبول على الكفر أو مخلوق على الكفر. وهذا من علم الله عز وجل، علم الغيب الذي لا يطبع عليه ولا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فأطلع الخضر عليه السلام على أن هذا الغلام طبع كافرا وجبل كافرا وخلق كافرا، ليعلم موسى عليه الصلاة والسلام أنه لم يحط بكل شيء علما. ولذلك قل له الخضر: يا موسى، أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور. يعني هم في الطريق ركبين السفينة، وقع عصفور على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فيقول له: علمي وعلمك في علم الله كنقرة هذا العصفور في علم الله عز وجل، كنقرة هذا العصفور من هذا البحر. ماذا أخذ العصفور من البحر؟ لا شيء، بحر تضم مفعم كبير لا يدرى قدر الماء الذي فيه، عصفور واحد ينقر نقرة ماذا يأخذ؟ فعلمي وعلمك وهو من الوحي لا يعادل أو مثل هذه النقرة أو النقرتين من هذا العصفور بالنسبة لماء البحر. الشاهد أن هذا الغلام وهو غلام صغير ظريف طبع كافرا، طبع كافرا، خلق كافرا، هو كافر من يوم أن خلقه الله عز وجل، وقبل ذلك كتبه الله عز وجل كافرا، وقبل ذلك في علم الله الأزلي أن هذا الغلام كافر. ولذلك أراح الله عز وجل منه أبويه بقتل الخضر إياه. في بعض الروايات أنه أخذ رأسه فاقتلعها، وفي مثل هذه الرواية في التفسير أخذه فأضجعه فذبحه بالسكين، ما فيش مشكلة، ما فيش كده في اعتراض في تعارض بينهم، ذبحه بالسكين فأخذ رأسه فاقتلعه، سهلة. لأن بعض الناس يقول لك ده في البخاري وده في البخاري، شكلهم متعارض، المتعارض عندك أنت يعني. إذا صح الحديث فسلم له، عرفت أن تجمع بينهما فبها ونعمة ما عرفت اسألوا أهل الذكر. لما تستنكرش تقول يعني والله إزاي يقول هنا كذا وهناك يقول كذا. إذن في واحد منهم ضعيف لا شك. طب في البخاري يا عم في البخاري البخاري يعني مش معصوم البخاري سهل خالص البخاري يبقى في ألف حديث ضعيف مش مشكلة. واحد بيقول كده يعني قال له البخاري فيه 10,000 حديث ضعيف. قال له 10,000 ده كل البخاري ما هوش 10,000. قال له آه نسيت هم 1000 حديث بس. طب البخاري كله كم حديث من غير تكرار؟ 1513 حديث. 2513 حديث بالتحرير من غير تكرار 2513 حديث. يبقى لو البخاري فيه 1000 حديث يعني نص البخاري بايظ خالص. يبقى انتوا يا ايها المغفلون العلماء كلكم من بعد البخاري لحد زماننا دول مش عارفين حاجه خالص. هذا كلام من يريد ان يطعن في القران بعد ذلك. اللي يقول البخاري فيه احاديث ضعيفه واحاديث تخالف القران انت هي تخالف عقلك انت، اما القران لا. الحديث تفسير للقران وايضاح للقران وتقييد للقران وتخصيص للقران وبيان للقران. لا يقال إنه يعارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فالله أوحى إليه بالقرآن وأوحى إليه بالسنة وأنزلنا إليك الذكرى سنة لتبين للناس ما نزل إليه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يرد عنه مرة يقول فذبحه بالسكين ومرة يقول اقتلع رأسه بالسكين الأمر سهل يعني التوفيق سهل. أو لعل بعض الرواة يعني روى بالمعنى والمعنى مقبول عند أهل الحديث ما دام المعاني لا تخلف بينها ولا تعارض. طيب قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود. أبو داود الطيالسي هذا سليمان ابن داود ابن الجارود الطيالسي صاحب المسند. قال حدثنا محمد بن أبان وهو قرشي ضعيف عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام الذي قتله الخاضر طبع كافرا ألقى الله تعالى على أبويه محبة منه. الحديث كما تقدم هو في الصحيحين وهذا الإسناد فيه ضعف كما تقدم. محمد بن أبان بن صالح الحنفي القرشي ضعيف لكن الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس عن أبي بن كعب لما تمارى هو والحر ابن قيس. وفي بعض الروايات أن نوفا البكالي نافى أن يكون موسى الذي هو صاحب الخضر موسى نبي بني إسرائيل فسأل أبي بن كعب فذكر له قصة الإيه قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام طويلة. طيب قال باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده. الميثاق أخذه الله عز وجل من عباده على أنفسهم وهذا في السابق كما يأتي في الأحاديث. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر سئل عن هذه الآية. ومسلم بن يسار روايته عن عمر منقطعة. أن عمر سئل عن هذه الآية وهي قول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يسأل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله تعالى العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق الله تعالى العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخل النار. الإسناد ضعيف كما ذكرنا للانقطاع، لكن الحديث ثابت صحيح كما سيأتي. قال سمعت سعيد بن عبد الرحمن أو الكربيسي البصري بن عبد الجبار، قال سمعت سعيد بن عبد الجبار يقول سمعت مالك بن أنس يقول ورأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية، يعني ما تقول في القدرية قل يستتابوا أي توبوا إلى الله عز وجل مما تقولون. القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر على العباد شيئا وإنما العباد يعملون أعمالا استئنافا منهم، لم يكتبها الله عز وجل عليه ولم يشأها منهم وإنما هم فعلوها بغير مشيئة الله عز وجل. نفي للمشيئة ونفي لخلق الله عز وجل لقدر كبير من المخلوقات، لأن المخلوقات أعيان أجسام ومعاني قائمة بتلك الأجسام. يعني خلق الله عز وجل هذا الإنسان عين، وخلق أخلاقه وأعماله فهو عين واحدة لكن أعماله كثيرة، مش كده ولا ايه؟ فكذلك غير وغير وغير. فخلق الله عز وجل الإنس والجن أعيانهم وخلق فيهم أخلاقهم وأعمالهم، كل واحد من هذه الأعيان تتعلق بها أعمال وأخلاق كثيرة. فإذا قال القائل إن الله خلق الأعيان ولم يخلق المعاني والأعمال القائمة بها، معنى ذلك أن الله خلق أقل من خلق الذين خلقوا الأعمال والمعاني المتعلقة بتلك الأعيان والأجسام. إذن خلقهم أكثر من خلق الله عز وجل. وهل هناك خالق مع الله عز وجل؟ هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء، شيء من المعاني القائمة بالأعيان المحسوسة والأجسام. فهؤلاء قالوا الله لم يخلق الأعمال ولم يشأها ولم يكتبها. طيب هل الله عز وجل علم ذلك أزلا منهم أو لم يعلم؟ طائفة منهم قالوا ولم يعلم أصلا، لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوها. يعني بيقولوا ربنا ما يعرفش انت هتعمل ايه بعد شوية، لكن لما تعمل يبقى ربنا يعلم سبحانه. يعني سووا الله عز وجل بالعباد، أنا ما أعرفش ماذا ستفعل بعد دقيقة، فإذا فعلت علمت. وهكذا يقول الله عز وجل لا يعلم. والإمام الشافعي يقول يعني جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، لو قالوا الله علم يبقى خصم، إزاي علم ولم يكتب عليهم ولم يخلق ولم يشأ وفعلوا رغم مشيئته سبحانه وتعالى؟ والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رب كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، رب العالمين كل ما سوى الله عز وجل، ملائكة وإنس وجن وغير ذلك من المعاني والأعيان. فهؤلاء القدرية في حديث يعني مختلف فيه لكن الرجح أنه لا يصح، وهو القدرية مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني وإن كان ضعيفا لكن معناه يوافق حال المجوسية فعلا، لأن المجوس يقولون هناك إله النور وإله الظلمة، إله الخير الذي يخلق الخير وإله الشر الذي يخلق الشر. فهؤلاء شابهوه حينما قالوا الله عز وجل خلق الخير في العباد وأما الشر فالعباد عاملوه، عاملون لهذه الأعمال الشرية، فالله لم يخلقها ولم يشأها ولم يردها ولم يكتبها، إنما هم بمشيئتهم وقدرتهم فعلوها من غير مشيئة الله عز وجل. وهذا كلام كفر عياذا بالله، وهذا أيضا قريب ممن ينكر أن يكون الله خلق أعمال العباد، إذ الخير في الكون وأعمال الخير في المخلوقات أقل من أعمال الشر، مش كده ولا إيه؟ يعني حتى في الذات في كثير من الذوات الخير فيها إما أن يكون أقل من الشر أو يكون معدوما، كما في الكفار مثلا والشياطين وأتباعهم وأمثاله. فإذا قيل إن الله خلق الخير فقط والشر خلقه فاعلوه وعاملوه والذين قاموا به، إذن يكون خلقهم أكثر من خلق الله سبحانه وتعالى. وفي هذا شبه بالمجوس الذين قالوا إله للخير وإله للشر، إله النور وإله الظلمة. فلذلك كلمة السلف أن هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله لم يكتم ولم يشأ بل العباد يعملون ولم يخلق ما هم عاملون، وإن أضافوا أو لم يضيفوا إلى ذلك لم يعلم، هؤلاء ليسوا بمسلمين، فإن مرضوا فلا يشهدوا وإن ماتوا فلا فإن مرضوا ولا يعادوا وإن ماتوا فلا يشهدوا ولا يدفنوا في مقابر المسلمين ولا يورثوا ولا يورث منهم. فهذا الإمام مالك رحمه الله يقول عنهم رأي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال سمعت مالك بن أنس يسأل عن تزويج القدري فقرأ ولعبد مؤمن خير من مشرك، يعني يقول له إيه؟ يعني واحد قدر أن يزوجه ولا إيه؟ قال ولعبد مؤمن خير من مشرك، يعني هذا ليس مؤمنا إنما هو مشرك، الذي يقول إن الله خلق شيئا وغير الله خلق أشياء أكثر من خلق الله، هذا شرك في الربوبية. قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. قال أبو سهيل وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. في رأيكم كذلك ولا مخالفين؟ موافقون؟ طيب ماشي. ها؟ أي نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك. نعم. لا سلمة، لا سلمة فقط. الإسناد السابق سلمة قال حدثنا مروان هو سلمة بن شبيب ثقة. قال حدثني المسيب بن واضح أو سيء الحفظ ضعيف قال سمعت علي بن بكار يقول كان ابن عون يبعث إلي بالمال أفرقه في سبيل الله فيقول لا تعط قدريا منه شيئا وأحسبه قال ولا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون، يعني لا تعطيهم من الزكاة ولا من هذه الصدقات ولا تشاركوهم وتشركوهم معكم في الغزو فإنهم لا ينصرون، يعني كل سبب هزيمتكم. هذا فيه المسيب بن واضح ضعيف. قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة أبو الحديث وأخوه وعمه الإمام محمد بن مسلم بن وارة قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان وهو الرهاوي ضعيف لكن توبع قال حدثنا يزيد يعني أباه يزيد بن سنان محمد بن يزيد الرهاوي عن أبيه يزيد بن سنان الرهاوي وأبوه ضعيف عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة الأودي أنه قال قال مسلم سألت نعيما عن نعيم بن ربيعة الأودي قال مسلم سألت نعيما عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال نعيم كنت عند عمر إذ جاءه رجل فسأله عنها فقال عمر كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسأله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى آدم فذكر نحو حديث مالك حديث مالك اللي هو الأول لما سئل عن الآية فذكر الحديث أول حديث في الباب وهذا إسناد ضعيف كما تقدم محمد بن زيد بن سنان وأبوه ضعيفان ونعيم بن ربيعة الأودي مجهول فهذا إسناد ضعيف قال حدثنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام أبو بكر حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر وفي حفظه ضعف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم بنعيمان أو نعيمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر كلهم مثلا وقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هذا الإسناد في كلثوم ابن جبر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا قيس بن محمد الكندي قال حدثنا روح بن المسيب وفيه ضعف عن يزيد الرقاش ويزيد بن أبان الرقاش متروك الحديث ضعيف جدا عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض بكفيه قبضتين فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله فقال هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الشمال وهؤلاء أصحاب النار ثم ردهم في صلب آدم فهم يتناسلون على ذلك إسناد فيه أبان يزيد أبان العطار قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف قال حدثنا يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة فعرضهم عليه فأخرج منه ما هو من ذراري ما هو ذري من ذراري عندما هو من ذراري إلى يوم القيامة ما هو ذري من ذرارية إلى يوم القيامة معقول
بدون تكرار
ما هو ذري والمعنى صحيح لكن النسخة اللي عندك يعني ما هو خالق إلى يوم القيامة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله تعالى آدم ثم ذكر الحديث. مبارك بن فضالة يدرس تدليس التسوية. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن حارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وفيه ضعف عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان خذ أيهما شئت يا آدم فقال يمين ربي وكلتا يداه يمين المباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب. هذه الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل أخرج كل نسمة أو ذرية خالقها وأنه مسح ظهر آدم فأخرج من ظهره كل ذرية هو ذارئها وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مبينا معنى قوله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ذكر هذا الحديث. هذه الأثار أو الأحاديث في مفرداتها أسانيد ضعيفة لكن لها طرق أخرى وشواهد كثيرة وردت من أحاديث عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذه روايات أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى وهو أن الله عز وجل لما خلق آدم ومسح ظهره أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها وكلمهم قبلا أي مقابلا إياهم ألست بربكم فاعترفوا له وقالوا بلى شهدنا شهدت الملائكة أو شهدوهم على أنفسهم وأقروا بأن الله عز وجل ربهم. وهذا المعنى كما قال بعض العلماء منهم الإمام صالح بن مهدي المقبلي يقول لا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك. يعني هذا المعنى الذي ورد في هذه الأحاديث وهذه الروايات لا يبعد أن يحكم له بالتواتر. والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في التفسير كثيرا من هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين التي تثبت هذا المعنى وهو أن الله عز وجل أخرج كل ذرية هو خالقها سبحانه وتعالى من ظهر آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وقد نقل عن الإمام إسحاق بن راهوية قوله وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم. فالأرواح أخرجها الله عز وجل وصورها نسما وكلمهم قبلا وشهدوا وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وبنيه وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى. وهذا الميثاق والعهد ليس حجة على الخلق في نفسه ولذلك أرسل الله عز وجل إليهم رسلا منهم وأنزل عليهم كتبا لكي يذكروهم بهذا العهد والميثاق الذي أخذ عليهم، ويأمروهم باسترجاعه والإيمان به، وأن الله عز وجل هو ربهم. فهذا المعنى ثابت لا شك فيه عند أهل السنة، والمراد من إيراده في هذه الأبواب هو أن الله عز وجل خلق أولئك وجبلهم وفطرهم على أمور لا بد أن يأتوها، ولنهايات وخواتيم محكوم عليهم بها، وهي أن هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الشاهد أن الله عز وجل خلقهم وأوجدهم في الدنيا على وفق ما جبلهم عليه وطبعهم عليه وكتبهم في كتابه يوم أن خلقهم، وقبل أن يأمر بكتابة هذا على وفق علمه الأزلي سبحانه وتعالى أن هؤلاء من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وأولئك من أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا داخل في عموم الإيمان بالقدر كما تقدم مرارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.